الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثنا يحيى بن يحيى هو التميمي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر هو علي بن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، إسماعيل ابن جعفر ابن كثير الإمام الحافظ الثقة، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله أبو إسحاق الأنصاري مولاهم المدني. عرض القرآن على نافع الإمام إمام أهل المدينة، وبرع في الأداء، وتصدر للحديث والإقراء، تصدر للحديث والإقراء، وكان مقرئ المدينة في زمانه، مقرئ المدينة في زمانه، وأخذ عنه القراءة أبو الحسن الكسائي وأبو عبيد وأبو عمرو الدوري وغيرهم، وثقه ابن المديني وابن معين. قال: عن شريك، يعني ابن أبي نمر، شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وثقه أبو داود، وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. وأفرط ابن حزم فاتهمه بالوضع، وأنكر عليه أهل العلماء تفرده ببعض الألفاظ في حديث الإسراء، تفرد ببعض الألفاظ في حديث الإسراء لم يتابع عليها. قال: عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أبو سعيد الخدري، ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان. قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجل وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. هذا الحديث كما سمعنا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبر أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين إلى قباء، فمر على باب عتبان بن مالك فصرخ به، يعني ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج يجر إزاره، يعني كالمستعجل الذي قام من أمر ولبس ثوبه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعجلنا الرجل، يعني كأنه كان مع امرأته، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وفي تلك الحالة فتعجل وقام فخرج. فقال عتبان: يا رسول الله، رأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، يعني أنه أتى امرأته وجامعها ثم نزع ولم ينزل، نزع ولم ينزل، فهل عليه غسل إذا فعل ذلك، إذا جامع امرأته ثم نزع ولم ينزل، هل عليه غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني أن ماء الغسل من ماء المني، إنما الماء أي ماء الغسل من الماء أي من ماء المني. فهذا الحديث، منطوق هذا الحديث، يدل على أنه لا يجب الغسل إذا حصل الجماع من غير إنزال، لا يجب الغسل إذا حصل جماع من غير إنزال. ومفهومه أنه إن حصل إنزال وجب الغسل، إن حصل إنزال وجب الغسل. وهذا المفهوم، هذا المفهوم الحديث، وهو أنه إن لم يحصل إنزال، الآن قلنا منطوق الحديث أن وجوب الغسل من حصول الإنزال، وجوب الغسل من حصول الإنزال، إنما الماء من الماء. مفهوم المخالفة أنه إن حصل جماع من غير إنزال فلا يجب الغسل، مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، إن حصل جماع من غير إنزال لا يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. إذن إذا لم يكن هناك ماء إذن فلا ماء، إن لم يكن هناك مني فلا ماء غسل، هذا مفهوم الحديث، إن لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل. هذا كان في أول الأمر، كان في أول الأمر لا يجب الغسل من الجماع إذا لم ينزل، ثم نسخ ذلك بالأحاديث الآمرة بالغسل كما سيأتي ذكرها، بحيث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن هذا كان في أول الأمر، أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال، وأما إن لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل، ثم نسخ هذا المفهوم. وأما منطوق الحديث وهو قول عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، هذا محكم، هذا محكم أنه يجب الغسل من نزول المني، هذا محكم ما نسخ، لكن نسخ مفهوم الحديث، نسخ مفهوم الحديث وهو أنه لا يجب الغسل من غير إنزال، هذا الذي نسخ. ووردت الأحاديث الكثيرة في الدلالة على وجوب الغسل ممن جامع وإن لم ينزل. طيب، قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا المعتمر، وهو ابن سليمان ابن طرخان الإمام الحافظ، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وكان من العباد الزهاد. قال: حدثنا أبي، وهو سليمان مطرخان، قال: حدثنا أبو العلاء ابن الشخير، وهو تابعي، اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. وأراد الإمام مسلم رحمه الله بهذا الأثر التنبيه على نسخ حديث أبي سعيد، على نسخ حديث أبي سعيد بالأحاديث التي وردت بعده في أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من حصول الجماع من غير إنزال. فذكر هذا الأثر الذي نبه به على هذه المسألة أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، ينسخ بعضه بعضا، فقد يرد الحديث دال على حكم من الأحكام ثم يأتي حديث آخر فينسخ هذا الحكم ويرفع الحكم السابق، يرفع الحكم السابق. ونسخ الأحاديث بعضها بعضا الصحيح أن السنة ينسخ بعضها بعضا سواء كانت متواترة أو آحاد، سواء كانت متواترة أو آحاد، فينسخ الآحاد الآحاد وينسخ الآحاد المتواتر وينسخ المتواتر الآحاد، وكذلك أيضا ينسخ المتواتر المتواتر. فإذا صح الحديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثبت حكمه وينسخ به الحكم السابق إذا كان قد دل على حكم آخر مخالف للذي قبله. ومن شرط النسخ كما ذكر أهل العلم أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين إذا حصل تعارض في الظاهر بين الحديثين وما أمكن الجمع وعرف المتأخر منهما فالمتأخر ناسخ للمتقدم، المتأخر ناسخ للمتقدم. وحديث إنما الماء من الماء كان هذا متقدم في أول الأمر ثم نسخ بالأحاديث التي وردت بعده. وأخذ أيضا القرآن ينسخ بعضه بعضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة ما اسمه؟ عبد الله ابن محمد بن إبراهيم. قال حدثنا غندر، ما اسم غندر؟ ها؟ من؟ ما اسم غندر؟ غندر اسمه من؟ محمد ابن جعفر. قال عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار، محمد ابن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر، ما لقبه؟ ما لقب محمد بن جعفر؟ ها؟ ايش لقبه؟ غندر. قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك، يعني يقطر من الماء دلالة على أنه اغتسل في تلك اللحظة، قال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت يعني بالضم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، المراد بأعجلت وأقحطت يعني إذا حصل منك الجماع ولم تنزل، منعت الإنزال وحبسته كما يسمى عدم نزول المطر بالقحط، يسمى قحوط، معناه عدم نزول المطر، عدم نزول المطر والحباسه. ها؟ كيف؟ بني للمجهول. أعجلت عندك عجلت بفتح الهمزة الأولى، أعجلت أقحطت، نعم هي مفتوحة حتى عندي مفتوحة. ونبه الإمام النووي على أن أقحطت أيضا بفتح الهمزة، لكن في رواية بشار بالضم، قال وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحط، يعني بالضم في كلا الكلمتين، لكن الرواية الأولى بضم أعجلت وفتح أقحط. نعم. ومعناها حبس نزول المني كما يحبس نزول المطر ويقع القحط بعدم نزوله، فإذا حصل ذلك أن حبست المني ولم ينزل قال فلا غسل عليك وعليك الوضوء، يعني لا يلزمك أن تغتسل وإنما عليك الوضوء فقط. هذا كما قلنا كان في أول الأمر أن من جامع ولم ينزل فليس عليه غسل وإنما عليه أن يتوضأ فقط. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وهو العتكي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ابن درهم قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يغسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وهذا الحديث حديث أبي كذلك يدل على أنه كان في أول الأمر لا يجب الغسل من الجماع من غير إنزال. قال يصيب من المرأة ثم يكسل، يعني يتكاسل عن الإنزال، فقال يغسل ما أصابه من المرأة يعني من رطوبة فرج المرأة. وقوله يغسل ما أصابه من المرأة استدل به بعض أهل العلم على نجاسة رطوبة فرج المرأة، لكن ذهب جماعة من أهل العلم هم الأكثر إلى أنه ليس بنجس والأمر بالغسل على سبيل الاستحباب، وهذا الأصح أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب. قال ثم يتوضأ ويصلي، يعني كان الذي يلزمه فقط هو الوضوء ويصلي، لكن هذا كما قلنا كان في أول الأمر. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب، ومعنى الملي المعتمد عليه والمركون إليه لكثرة علمه وقوة حفظه. مثل الملي في الحوالة هو من كان عنده استطاعة لسداد الدين لما عنده من المال، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. قال عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب قال حدثه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. قال وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حاء وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفتاه عثمان بذلك وأخبر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، أنه إذا جامع امرأته ولم يمني أن عليه الوضوء، يتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا منسوخ. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المزمعي حاء وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. قال زهير من بينهم بين أشعبها، بدل شعبها قال أشعبها، بين أشعبها الأربع. طيب هذا الحديث فيه إيجاب الغسل من حصول الجماع وإن لم يحصل إنزال، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، يعني هذا مطلق سواء أنزل أو لم ينزل، بمجرد حصول الجماع فإنه يجب الغسل. وقول بين شعبها الأربع قيل بين يديها وقدميها وقيل بين ساقيها وفخذيها، وهذا لعله أقرب والله أعلم أن المراد بالشعب الأربع القدم الساقين والفخذين، وهو مجلس الرجل من امرأته. قال ثم جهدها، يعني حصل منه الجهد، حصل منه الجهد والمجاهدة في حصول الجماع فقد وجب عليه الغسل. والمراد بهذا الجهد أقله كما ذكر أهل العلم تغييب الحشفة، يعني رأس الذكر في الفرج، إذا حصل تغييب رأس الذكر في الفرج هنا وجب الغسل، هنا وجب الغسل، لأن هذا أقل ما تتعلق بالأحكام في الجماع، فإذا حصل ذلك وجب عليه الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فإن قال قائل هنا يتعارض الحديثان، حديث أبي سعيد إنما الماء من الماء، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصرح بأن وجوب الغسل من نزول المني، وهنا قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ففيه أنه يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، فكيف الجمع؟ فنقول أن هذا الحديث ناسخ لمنطوق حديث أبي سعيد، ناسخ لمنطوق حديث أبي سعيد. فمنطوق حديث أبي سعيد أن وجوب الغسل من نزول المني، ومنطوق حديث أبي هريرة أنه يجب الغسل من مجرد الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، فهو ناسخ لمنطوق حديث أبي سعيد. ومفهوم نعم، أو نقول هو ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد، ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد، لأن منطوق حديث أبي سعيد محكم، منطوق حديث أبي سعيد محكم أن وجوب الغسل من نزول المني، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف، أن الإنسان إذا أنزل وجب عليه الغسل، هذا متفق عليه. لكن المفهوم الذي هو عدم وجوب الغسل من عدم نزول حصول الإنزال، هذا الذي نسخه، هذا الذي نسخه حديث أبي هريرة أنه دل على وجوب الغسل مطلقا وإن لم ينزل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. قالوا في حديث مطر وإن لم ينزل، يعني وإن لم يحصل إنزال بمجرد حصول الجماع فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، يعني من حصول الإنزال. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، يعني بمجرد حصول الإيلاج والجماع. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أمه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك. قالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا الحديث فيه أن أهل الفضل مع فضلهم قد يختلفون في بعض المسائل الفقهية، وقد يخفى عليهم حكمها، قد يخفى عليهم حكمها. فهؤلاء جماعة من المهاجرين والأنصار خفي عليهم هذا الحكم، منهم من عرفه ومنهم من خفي عليه، وهو وجوب الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال. فالجماعة من الأنصار قالوا لا يجب عليه الغسل إلا من الإنزال، وجماعة من المهاجرين قالوا يجب عليه الغسل وإن لم ينزل. إذا قد يحصل مثل ذلك لمن بعدهم إذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل الفضل قد خفيت عليهم بعض المسائل العلمية وبعض الأحكام الشرعية، فمن دونهم من باب أولى أن يخفى عليهم. ولهذا ألف الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيه من أن من أسباب حصول الخطأ من بعض الأئمة أنه ربما يخفى عليه بعض الأحكام وبعض الأدلة وبعض الأحاديث قد لا تبلغه فيقول بخلافها، فيقول بخلافها لأنه ما علمها وما بلغته، وهذا مما يعذر به. ومع ذلك لا يتابع على ما أخطأ فيه. وفيه كذلك أن سؤال أهل العلم شفاء، سؤال أهل العلم شفاء، قال أنا أشفيكم من ذلك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، فسؤال أهل العلم ومعرفة الحكم الشرعي شفاء للسائل عما قد يخفى عليه أو يشكل عليه من مسائل وأحكام الدين. وفي أيضا ما كانت عليه عائشة رضي الله عنها من العلم والفقه، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونها عن أحكام الدين ويتفقهون على يدها رضي الله تعالى عنها، وكان دخولهم عليها من وراء حجاب كما هو موضح في كثير من الأحاديث. ومع كونهم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فدخل عليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فسألها عن هذه المسألة بعبارة وجيزة، قال فما يوجب الغسل، أتى بجملة مكونة من ثلاث كلمات لمعرفة حكم هذه المسألة. وهذا من فصاحة الصحابة رضي الله عنهم وفصاحة العرب، كيف يستطيعون أن يختصروا في العبارات عند إرادة الإيجاز والاختصار، فيأتون بالعبارات القليلة الدالة على المقصود. يعني الآن لو واحد منا أراد أن يسأل عن هذا السؤال يحتاج إلى 5 أو 10 كلمات حتى يبين للسائل مراده من السؤال، لكن أبو موسى أتى ب3 كلمات، ما يوجب الغسل. ولفقه عائشة رضي الله عنها كذلك وفصاحتها عرفت المقصود من السؤال، فأجابته بما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقولها مس الختان الختان، قول النبي صلى الله عليه وسلم مس الختان الختان، المراد به أي حصول الجماع والإيلاج، حصول الجماع والإيلاج الذي يكون قريبا من محل الختان، وليس المراد أن يمس الذكر ختان موضع ختان المرأة، لأن ختان المرأة مرتفع، ختان المرأة مرتفع في أعلى الفرج، وحصول الإيلاج في الأسفل، إذا فلا يلتقي موضع ختان الرجل مع موضع ختان المرأة، لكن المراد مس الختان الختان أي حصل الولوج، فهذا هو المقصود. وقد اتفق أهل العلم أنه لو يعني وضع ذكره في موضع الختان ولم يحصل إيلاج لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، لأن ليس هذا المقصود، لكن المقصود هو حصول الجماع والإيلاج، فهذا المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان، يعني موضع الذي يكون قريبا من موضع الختان. وهذا الحديث كذلك ناسخ لمفهوم حديث أبي سعيد من عدم وجوب الغسل إذا لم ينزل. قال رحمه الله: حدثنا هارون المعروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير محمد بن تدرس عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم، وأم كلثوم تابعية وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يعني يحصل مني ذلك أن أجامع وأكسل عن الإنزال ثم نغتسل. وأشار عليه الصلاة والسلام بأنه يفعل ذلك مع عائشة رضي الله عنها، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأجل المصلحة حتى يكون أوقع في النفس لبيان هذا الحكم، فبيان الحكم بالفعل أو أوقع من بيانه بالقول. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفعل هذا، هذا يعني أشد في تثبيت هذا الحكم وفهمه وعقله. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إني لأفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. وفي هذا الحديث وهذا السند رواية الأكابر عن الأصاغر، فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أفاضل الصحابة، وهو يروي عن أم كلثوم هذه التابعية هو أفضل منها، ومع ذلك روى عنها وهي روت عن عائشة رضي الله عنها. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.